قال رحمه الله تعالى: باب الحديث عن بني إسرائيل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج.
ثم رجع أبو داود الحديث عن بني إسرائيل، باب الحديث عن بني إسرائيل، كان يعني يتحدث بأحاديثهم والأشياء التي تؤثر عنهم وتنقل عنهم، وأن مثل ذلك لا بأس به، لكن هذا كما هو معلوم فيما إذا كان في أمور ليس فيها يعني باطل، لأن الحديث بالباطل ونشر الباطل لا يسوق، ولكن كون يصير فيه فوائد وفيه أخبار وما إلى ذلك فإن الحديث سائغ. ومعلوم أن أخبار بني إسرائيل إنما تتناقل وليس هناك أسانيد فيها متصلة، وإنما ساغ للناس أن يتحدثوا بما يسمعوا من أخبارهم، لكن إذا كان فيها باطل فليس للإنسان أن يذكر ذلك الباطل إلا مفندا له ومبينا فساده وأن ذلك لا يليق ولا يصلح، أما أن يذكر ويسكت عنه فهذا لا ينبغي. وهذه الترجمة في الحديث عنهم، وأما الترجمة التي سبق مضت فهي في حديثهم وكلامهم، يعني مرة ترجمة يعني.
باب رواية حديث أهل الكتاب.
رواية حديث أهل الكتاب، يعني كونهم يتحدثون ويعني وينقل عنهم، يعني ينقل قال فلان كذا، ولكن الذي معنا كونه يوجد أخبار في الكتب تنسب إلى بني إسرائيل فإنه يمكن التحدث بها ويمكن تناقلها حيث لا يكون فيها محذورا أو أمرا لا يسوق يحصل به ضرر، اللهم إلا أن يبين قتلانه ويبين فساده إذا ذكر وتحدث به.
أول حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج.
حدثوا يعني أنه سائغ لهم، يعني المقصود هنا الإذن والإباحة، وليس المقصود في الوجوب ولا الاستحباب، وإنما الإرشاد والإباحة.
وهذا الأمر إلى الآن
إلى الآن، يعني يكون يذكر عن شيء عن أخواته مثل ما هو موجود الآن في الكتب، الآن في كتب أهل السنة يعني كثير من أخبار بني إسرائيل لا سيما في المواعظ.
هذا مثل يسأل عن بني إسرائيل الموجودين الآن، هل يحدث عنهم؟
كما هو معلوم بنو إسرائيل الآن ما عندهم إلا الخبث وعندهم الشر، والأحاديث التي يتحدث بها هي ما كانت عن بني إسرائيل مما هو موجود عن أخبار الكتب السابقة، عن أخبار الكتب السابقة. وأما اليهود الموجودين كن يبحث عن كلامهم ويتحدث به، ما عندهم إلا الشر وما عندهم إلا الخبث، وإنما المقصود من ذلك ما كان من أخبار المتقدمين الذين فيها عبر وفيها عظات وفيها كلام جميل وحكم وما إلى ذلك.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن علي بن مسهر.
عن علي بن مسهر هو ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب.
عن محمد بن عمرو.
محمد بن عمرو بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة
عبد الرحمن بن عوف البدني وثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه وقد نرى ذكره.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح، ما يقوم إلا إلى عبم صلاة.
ثم رجع وجود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا عن بني إسرائيل. ومعلوم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل هو إخبار منه صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ثبت هذا الخبر عن بني إسرائيل بإسناد صحيح متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصدق هذا الخبر ويعتبر أن هذا الخبر صدق ما دام ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما إذا لم يكن ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصدق ولا يكذب، مثل ما جاء في الحديث الذي مر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حدثكم عن الكتاب بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث الذي جاء عن بني إسرائيل أنه باطل كأشياء تضاف إلى الأنبياء لا تليق بهم، فهذه يكذب بها ولا يتردد في تكذيبها. إذا أضافوا لبعض أنبياء الله شيئا لا يليق بهم فإن الواجب هو المبادرة إلى تكذيبها وعدم تصديقها.
كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى عظم صلاة.
كان يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح، ولعل هذا حصل في بعض الأحيان يعني في بعض الليالي، ومعلوم أيضا أن هذا كان بعد صلاة الليل، وليس معنى ذلك أنه يكون من أول الليل إلى آخره وأنه يشغل في ذلك عن الصلاة، فهو يأتي بصلاته صلى الله عليه وسلم التي كان مداوما عليها، وكان عليه الصلاة والسلام صلى من أول الليل ومن وسطه ومن آخره حتى انتهى وتره إلى السحر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومعنى ذلك أن هذا في بعض الأحيان وليس دائما وأبدا، وليس دائما وإنما هذا في بعض الأحيان.
وما يقوم إلا إلى عظم صلاة،
يعني ما هي صلاة فريضة أو إلى صلاة فريضة، وقوله يصبح يعني مكانها كان الفجر، يعني معناها أنه يقوم بصلاة الفجر.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى أبو موسى العنزي ملقب الزمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ أصحاب كتب الستة.
عن معاذ.
معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
صدوق
ابن إبراهيم أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي حسان.
عن أبي حسان الأعرج وهو ثقة
صدوق
حديث البخاري تعليقا
ومسلم
وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل أحد العباد له الأربع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في طلب العلم لغير الله تعالى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا قليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها.
ثم رجع أبو داود: باب في طلب العلم
لغير الله تعالى.
لغير الله عز وجل، يعني لغير الله، أي لدنيا أو لسمعة وشهرة، ولم يكن قصده أن يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه ويسير الله عز وجل على بصيرة، وإنما الدافع له والباعث له على طلب العلم هو الدنيا أو طلب الجاه وعلو المنزلة والشهرة وما إلى ذلك، دون أن يكون الباعث له هو ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الآخرة ومعرفة الحق في العمل به والدعوة إليه. قد أورد أبو داود حديث أبي هريرة
حديث أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، مما يبتغى به وجه الله، يعني العلوم الشرعية التي يبتغى بها وجه الله عز وجل. والمقصود من قوله يبتغى بها وجه الله يعني فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وإثبات لازم الصفة التي هي رضا الله عز وجل. وأما إذا فسر ابتغاء وجه الله برضا الله فقط فهذا لا يسوغ، لأن الوجه صفة ورضا الله صفة. فإذا فسر الوجه بأنه الرضا معناه أنه لم يثبت الوجه، ولكن إذا أثبت الوجه وأثبت الرضا الذي هو لازم هذه الصفة في ارتقاء وجه الله عز وجل فإن ذلك صحيح. أما إذا لم تثبت الصفة التي هي الوجه وقيل أن معناها رضا الله فقط دون إثبات صفة الوجه فهذا باطل لا يسوء. وهذا نظير قول القائل في تفسير قول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، يقول في ملكه وتحت تصرفه. إذا كان يقصد من قوله في ملكه وتحت تصرفه أن هذا هو معنى اليد وليس لها معنى آخر وأنها ليست صفة من صفات الله عز وجل فهذا باطل. وإن أريد به إثبات الصفة وإثبات لازم الصفة وهنا كل شيء في يد الله وكل شيء فهو في ملكه وتحت تصرفه سبحانه وتعالى فهذا حق.
من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا.
عرض من الدنيا يعني شيء من الدنيا، عرض الدنيا من أعراضها الزائلة.
لم يجد عرض الجنة،
لم يجد عرض الجنة يعني ريحها، لأن يعني العرض هو الريح، العرض هو الريح. والمقصود بقوله لم يجد عرض الجنة ليس معنى ذلك أنه يكون حكم الكفار الذين لا يجدون ريح الجنة أبدا، وإنما المقصود من ذلك أنه إذا لم يتجاوز الله تعالى عنه فإنه لا يحصل ذلك له من أول وهلة. ولكن كل من مات وهو غير مشرك بالله عز وجل فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز عنه، وإن شاء عذبه، وإذا عذبه لا يخلده في النار كتخليد الكفار، وإنما يخرجه منها ويدخله الجنة فيكون مآله إلى الجنة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن صهيب بن النعمان.
صهيب بن النعمان هو ثقة أخرج له البخاري
وأصحاب السنة.
وأصحاب السنة.
عن فليح.
عن فليح بن سليمان هو صديق يقصر.
كثير الخطأ.
كثير الخطأ أخرج له.
أصحاب
كتب الستة.
عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر.
عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن يسار.
عن سعيد بن يسار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
هل يدخل في هذا الحديث الاشتراك في المسابقات التي عليها جوائز إذا كان طالب العلم ممن يحرص على العلم؟
كون الإنسان يشتغل بالعلم من أجل معرفة الحق والهدى ثم بعد ذلك جعل مسابقة فيها جوائز ودخل فيها فهذا لا يخرجه عن كونه تعلم العلم من أجل معرفة الحق والعمل به، لا يخرجه ذلك، لأنه ما تعلم من أجل الجوائز، وما كان الباعث له أن يكون عنده استعداد للمنافسة في الجوائز، وإنما تعلمه لمعرفة الحق والهدى، وهذا جاء عرضا وتبعا وشيئا طارئ ما كان هو المقصود عند التعلم وعند الاشتغال بالعلم.
هل صح عن بعض السلف أنهم قالوا كنا نطلب العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله؟
ما أدري.
وهل يدخل في هذا من يدرس ليصبح مدرسا ويحصل على الراتب؟
إذا كان في الدنيا فقط فله نصيب من هذا الحديث، وإن كان قصده أنه يتعلم الحق ويعمل به وينفع الناس به فهذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله له في الدنيا قبل الآخرة إذا درس، لأن الإنسان قد يكون مع كونه يتعلم كونه يعلم ويرشد الناس ويفيد التلاميذ ويكون سببا في هدايتهم وفي استقامتهم، فالإنسان ونيته لأنه يتعلم العلم ويعمل به ويعني يتجه إلى كونه يكون مدرسا ويأخذ الراتب الذي يعطى المدرسين، ولكن الذي جعله يرغب هذا العمل دون أن يتجه إلى عمل إداري مثلا، إذا كان الباعث له أن يفيد الناس وأن يفيد الطلاب وأن يكون عونا لهم على معرفة الحق والهدى، فلا شك أنه على خير ولكل امرئ ما نوى.
قال رحمه الله تعالى: باب في القصص. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني عباد بن عباد القواص عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله السيباني عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور مختال
أو مختال أو مختال. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في القصص. والقصص هو يعني ذكر الحكايات والقصص التي يعني فيها تأثير وفيها فوائد للناس، وقد تكون هذه القصص سليمة ومفيدة، وقد يكون فيها شيء من المحذور. فالقاص هو الذي يذكر ويعظ ويأتي بالحكايات والقصص التي فيها تحريك للقلوب، وقد لا يكون فيها تحريك للقلوب، ولكنها حكايات عن ناس متقدمين يأتي بها، قد تكون مؤثرة وقد تكون غير مؤثرة. وأورد أبو داود حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. فقوله لا يقص ليس هذا نهيا وإنما هو نفي، لأن لو كان نهيا لصار المختال مأمورا مأذونا له في القص، لأنه لا يقص إلا كذا وكذا وكذا، يعني معناه أنه مأذون لهؤلاء ومنهم المختال، لكن المقصود به النفي وليس المقصود نفي الوقوع، وأنه يعني المقصود النفي هو أنه لا يحصل القصص إلا من هذا أو هذا، لكن لا يعني ذلك أنه يكون مأذونا للمختال. فالمختال لأنه قال أمير أو مأمور، إما أمير هو المسؤول وهو الذي يتكلم أو مأمور من الأمير، وإذا نقول لا هذا ولا هذا هو صنف الثالث وهو المختال الذي يحب الفخر ويحب الظهور ويحب البروز وقد يكون مرائي أو ما إلى ذلك من الصفات. وهذا إحبار عن الواقع، يعني في الذي يعني لا يقص إلا كذا وكذا وكذا، وليس معنى ذلك أنه نفي الوقوع يعني مطلقا، وإنما هو نفي الوقوع من غير هؤلاء، يعني نفي الوقوع إلا من هؤلاء الثلاثة الذين هم أمير أو مأمور أو مختال. والأمير والمأمور هؤلاء محقون، وأما المختال فهو مشتغل فيما لا يعنيه وداخل في شيء غير مأذون له فيه وعلى هذا فقوله لا يقص إخبار بالواقع أن الذي يفعل أنه يعني لا يحصل القصص إلا من كذا وكذا وكذا، إخبار بالواقع وهو الحصول إما كذا وإما كذا وإما كذا. فهو من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: تنفع المرأة لأربع، يعني معناه أن الناس يتجهون إلى النكاح من أجل هذه الأمور، وليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة تنكح لكذا ولكذا ولكذا، الأمر بأنها تنكح من أجل دينها، هذا هو الذي أمر به الشارع، ولكن الأخبار عن واقع الناس من الناس ما يكون رغبة كذا ومنهم رغبة كذا ومنهم رغبة كذا، فهذا من جنسه لا يقص إلا كذا أو كذا، يعني إخبار بالواقع أن من القصص لا يحصل إلا من هذا أو هذا، أو هذا، والأول والثاني محقان، والثالث ليس على حق. وفي هذا دليل على أن الذي يقص على الناس ليس كل يقص على الناس، وإنما الذي يقص يقص بإذن من الوالد، لأنه قد يتولى القصة ويتولى الكلام من يفسد ومن يضر الناس ومن يفسد الناس ومن يلبس على الناس، فلا يصلح أن يتكلم كل من أراد أن يتكلم، لأن قد يتكلم في الضلال، وقد يتكلم في إفساد الناس وإفساد عقائد الناس وإفساد عبادات الناس. وإنما مثل هذه الأمور تكون من الولاة ونواب الولاة الذين يؤذن لهم، ولا تكون من كل أحد، لأن عدم تقييدها بترتيب وتنظيم يؤدي إلى الفوضى، وإلى أن كل يتكلم بباطله وينشر باطله، فيترتب على ذلك فساد الناس.
المختال يعني
يستال بالقصص، المختال يعني عنده خيلة وعنده تكبر وحب بروز وظهور وسمعة.
قال حدثنا محمود بن خالد.
محمود بن خالد الدمشقي ثقة، أخرج أبو داود والنسائي والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبي مسهر.
عن أبي مسهر عبد الله على بن مسهر وثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عباد بن عباد الخواص.
عن عباد بن عباد الخواص وهو صدوق
يهم أخرج أبو داود.
صدوق يهم أخرج أبو داود.
عن يحيى بن أبي عمرو السيباني.
عن يحيى بن أبي عمرو السيباني وهو
ثقة، أخرج البخاري في أدب المفرد وأصحاب السنن.
ثقة، أخرج البخاري في أدب المفرد وأصحاب السنن.
عن عمرو بن عبد الله السيباني.
عن عمرو بن عبد الله السيباني وهو مجهول، أخرج له
مقبول،
وهو مقبول
أبو داود،
مقبول أخرجه أبو داود.
عن عوف بن مالك الأشجعي.
عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. والحديث جاء يعني من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو العاص، فيعني هذا الرجل المقبول وجد يعني ما يعني يعضده ويؤيده ويشهد له.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن علاء بن بشير المزني عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين، وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري، وقارئ يقرأ علينا، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكت القارئ فسلم، ثم قال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا: يا رسول الله، إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا، فكنا نستمع إلى كتاب الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا، ثم قال بيده هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرف منهم أحدا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك 500 سنة.
ثم رجع وجود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى جماعة من أصحابه وهم فقراء صعاليك، وفيهم من يعني يكون الثوب يعني ثوب غير كافي غير كافٍ، ويستتر بأخيه ويقرب من أخيه حتى يعني لا يظهر منه يعني شيء من عورته بسبب قلة أو يعني عدم وجود اللباس الكافي. فوقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما تصنعون؟ قالوا: قارئ يقرأ لنا. فقال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وقال: الحمد لله الذي
الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر
جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم، يعني يشير إلى قوله عز وجل: فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال: أبشروا.
قال: أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذاك 500 سنة.
أبشروا يا معشر صعاليك المسلمين
المهاجرين
أنكم تدخلون
بالنور التام يوم القيامة.
بالنور التام يوم القيامة تدخلون
الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم.
تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم. أي أن الفقراء يسبقون الأغنياء في الدخول لأنهم لا يحاسبون. يعني دخل في الأغنياء فإنهم يحاسبون على أموالهم وعلى يعني ثرواتهم. يعني أولئك يسبقونهم لأنهم ما عندهم شيء يحاسبون عليه. يعني من حيث الأموال وتجميعها ومن أين جاءت وأين صرفت. فهذا هو السبب الذي جعل الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. والحديث ضعيف ولكن هذه الجملة الأخيرة صحيحة وثابتة جاءت من طرق مختلفة. أي أن دخول الفقراء قبل الأغنياء يعني بخمسمائة عام أو بنصف يوم هذا جاء في غير هذا الحديث. والحديث في إسناده من هو متكلم فيه لكن الجملة الأخيرة جاء يعني ما يدل على ثبوتها.
قال حدثنا مسدد
من رجل
عن جعفر بن سليمان.
جعفر بن سليمان هو
صدوق رجل البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق رجل البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن المعلى بن زياد.
المعلى بن زياد هو صدوق
رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن العلاء بن بشير المزني.
عن العلاء بن بشير المزني المجهول.
نعم.
أخرجه أبو داود.
عن أبي الصديق النادي.
عن أبي الصديق النادي وهو
بكر بن عمرو.
بكر بن عمرو وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن هشام الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد السلام علي بن مطهر بن مطهر أبو ظفر قال حدثنا موسى بن خلف العمي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة.
ثم ورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في فضل ذكر الله عز وجل والاشتغال به، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن أقعد مع قوم يذكرون الله عز وجل فمن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولن أجلس فدعا مع أناس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس خير من أن أعتق أربعة. وهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل وأن شأنه عظيم عند الله عز وجل، وأنه بهذا الوصف وبهذه المنزلة وبهذه الدرجة التي بينها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد السلام بن مطهر.
عبد السلام المطهر هو
صدوق خرج البخاري وابو داود.
صدوق خرج البخاري وابو داود.
عن موسى بن خلف العمي.
عن موسى بن خلف العمي وهو
صدوق له اوهام خرج البخاري تعليقا وابو داود والنسائي.
صدوق له اوهام خرج البخاري تعليقا ومسلم والنسائي.
لا
البخاري تعليقا وابو داود
والنسائي. عن قتاده عن انس.
عن قتاده مر ذكره وانس مر ذكره. انس المالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكلمة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقرا علي سوره النساء. قال قلت اقرا عليك وعليك انزل. قال اني احب ان اسمعه من غيري. قال فقرات عليه حتى إذا انتهيت إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية. فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملان.
ثم رد أبو داود حديث مسعود رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ علي. فقال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال إني أحب أن أسمع من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى جاء عند قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال نظرت إليه فإذا عيناه تهملان يعني من البكاء تذرفان الدموع من البكاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
مر ذكره
عن حفص
عن حفص بن رياض ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن الأعمش
عن الأعمش مر ذكره.
عن إبراهيم
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيدة.
عن عبيدة بن عمرو السلماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الهدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.